بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال رحمه الله تعالى: قال وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، يستعينون بالعمل على العلم، قال فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. ولهذا مر معنا أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم كما قيل وسيلة، والعمل ثمرة، والعمل ثمرة، والذي يتعلم العلم ولا يعمل به يكون وبالا عليه وحجة عليه كذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. كان بعض التابعين يأتي إلى أمنا، أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، فيسألها عن مسائل، فلما رأته أكثر قالت له: يا بني أتعمل بما أقول لك؟ فذكر رحمه الله تعالى أنه أحيانا يعمل وأحيانا قد لا يعمل، فقالت رضي الله تعالى عنها كلمة عظيمة، قالت: فلما تكثر على نفسك من الحجج، فلما تكثر على نفسك من الحجج. وربنا تبارك وتعالى ذم اليهود بأنهم كانوا يعلمون لكنهم لا يعملون، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهكذا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن أعظم الأمور التي يجد العبد بركة العلم فيها هو أن يعمل بما يعلم، أن يعمل بما يعلم. وقد كان السلف رحمة الله عليهم كانوا يستعينون على حفظ الأحاديث بالعمل بها، بالعمل بها. قال رحمه الله تعالى: قال: فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فروح العلم التي ماذا؟ تنعشه وتقيمه وتجعله ينفع. وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وهكذا أيضا تعليما ونصحا للآخرين. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كما تعلمون هي كنز من كنوز الجنة، ومما تحمل بها الأثقال، ومما يستعين بها العبد في القيام بالشديد من المهام وغير ذلك. فمن أصعبه أمر أو أثقل عليه شيء فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها: لا تحول لنا من حال إلى آخر، ولا قوة لنا نستطيع أن نقوم بها بشيء من الأعمال والأفعال ولو صغر، إلا إذا أعاننا الله عز وجل على ذلك. ولهذا ذكر بعض العلماء كالشيخ ابن باز وغيره في قول المسلم عقب المؤذن إذا قال: حي على الصلاة وحي على الفلاح، أنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لها فائدة عظيمة يا إخوان، ومنها أنه يعان على الإتيان إلى الصلاة والقيام بها، بخلاف من لم يوفق إلى الإتيان بهذا الذكر في هذا الموضع فلربما يعجز، ولربما يتأخر، ولربما يغفل. وكم يا إخوان نجد هذا في حياتنا اليومية. قال: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما. قال: فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها، في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير. وينبغي يا إخوان أن يراعي المعلم حال المتعلم، وأن يقتدي بأضعفهم، لا ينظر إلى الأحفظ والأذكى والأقدم في طلب العلم، وإنما ينظر إلى الأضعف، ينظر إلى الذي لربما يتعبه الحفظ ويشق عليه تزاحم المعلومات وكثرتها. فعندها يا إخوان سيجد ماذا؟ سيجد يعني ثمرة لهذا التدريس. ولهذا ليس العالم يا إخوان الذي يصعب، التصعيب الكل يحسنه، لكن التسهيل هذا الذي لا يوفق له إلا القليل ولا يحسنه إلا القليل. وينبغي على المعلم أيضا في إعداد الامتحانات مثلا والاختبارات ما يشدد على الطلاب إلا لابد تحفظ، إلا لابد تأتي بالنص، والكسرات والضمات تعقيد. إن منكم منفرين، قد يكون المعلم سببا لتنفير الطالب بكثرة التشديد والقيود التي يفرضها على التلميذ، بينما لو سئل المعلم أحيانا عن هذه الأسئلة قد لا يجد جوابا إلا إذا نظر إلى كتابه. شدد على الطالب ويصعب عليه، فإذا سئل قال انتظر ونظر إلى الكتاب. إذن كيف نطالب التلميذ بشيء ربما ليس موجودا عند المعلم؟ فأحيانا قد يتعقد الطالب بسبب تشديد المعلم، ولهذا يا إخوان ينبغي أن يكون المعلم ربانيا، أن يكون ربانيا، يعني يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فيحب الطالب العلم ويرغب فيه ويشتاق إلى الدرس الجديد بفارغ الصبر. وأما التعقيد والتشديد فلربما يبعث الملل والسآمة لدى المتعلمين. ولهذا وجه رحمه الله تعالى هنا إلى أن المعلم يبذل قصارى الجهد في التوضيح والتسهيل والتيسير على المتعلم. قال: ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه. قال: فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. ولهذا يا إخوان تزاحم الفوائد وتزاحم المسائل، فلربما الدرس الماضي لم يفهمه الطالب، وإذا بالمدرس يستعد بذخيرة من المسائل والفوائد يريد أن يلقيها على الطالب. هذا شيء طيب، لكن ينبغي أن يتفقد ما كان بالأمس، هل هو مفهوم وواضح أم أنه ثم إشكال، وكذلكم أمر فيه من الغموض ما فيه. يحصل ذلك بمراجعة الدرس الماضي وتهيئة الطالب للدرس الجديد، وهذا يا إخوان جانب يهمله لربما بعض المدرسين، ولا سيما إذا كان حديث عهد بالتدريس. أولا قبل أن تطرح الدرس في شيء يسمى تهيئة، يأتي طالب ذهنه مشوش، يأتي طالب يفكر في أشياء وأمور، حاول أن تنقله من جوه إلى جوك بتهيئة الطالب. والتهيئة قد تكون بماذا؟ بالسؤال عن بعض ما مر في الدرس السابق، أو تسميع شيء من المحفوظ، أو نحو ذلك من الأمور. فما تبدأ في الدرس الجديد إلا وقد حضر أذهان الطلاب وأصبحوا مستعدين لقبول الدرس الجديد. ثم يأتي بالموضوع الذي أحب طرقه، ثم يجعل لموضوعه خاتمة يختم بها هذا الموضوع، وممكن أن تكون هذه الخاتمة عبارة عن تلخيص لما مضى من الدرس، أو أسئلة مناقشة حول ما تم أخذه، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي ماذا أن يهتم بها المعلمون، وعندها تحصل الفائدة ويستفيد الطالب ويرغب في الدرس ويتعلق قلبه به. أسأل المولى جل في علاه أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يوفقنا للعلم النافع، الذي يتبعه العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.